بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في تفسير الكشاف للشيخ الزمخشري، ونحن قد تحدثنا عن قول الحق سبحانه في مطلع السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نأتي في هذه الحلقة إلى قول الحق سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة، ما معنى العبادة؟ العبادة هي منتهى التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني قد يكون هناك تذلل، وقد يكون هناك خضوع، لكن إذا كان الخضوع قد وصل إلى نهايته وإلى قمته وإلى ما لا يوجد إلا للحق سبحانه فهو العبادة. ولذلك فالعبادة خاصة بالله. ويقال العبودية، العبودية يمكن أن تطلق على الرق، على مسألة الرق، فلان فيه عبودية لفلان، يعني أنه رقيق. وكان هذا في الزمن الماضي حينما كان بعض الناس يباع ويشترى في الأسواق على أنه رقيق، وإن كان هذا كان ناشئا عن جهالتهم، لأنه كان ناشئا عن حروب غير مشروعة، فيعتدي بعض الناس على بعض ويخطف بعض الناس. وهؤلاء الناس قد يكونون من قبائل عظيمة، ومع ذلك يقع أسيرا فيحول إلى عبد ويباع، أو يعني يؤخذ من دولة أخرى، يقع الحرب بين العرب وبين غيرهم، فيؤسر واحد من الفرس فيقال إنه عبد، كسلمان الفارسي. فسلمان الفارسي هو ليس عبدا، إنما هو حر، ولكن أسر وبيع في الأسواق، فإذا قيل عنه إنه عبد. فليس معنى كلمة عبيد أنهم ضعفاء أو أنهم من أراذل الناس، لا، ده هم من الناس الشرفاء، ولكن حظهم وقع كذلك. فصهيب الرومي، صهيب ابن سنان، ده من قبيل السنان، من قبيلة كبرى، فكيف يقال إنه عبد؟ فإذا مسألة العبودية ومسألة الرق إنما كانت مبنية على الفوضى التي كانت في الأزمان الماضية من الاستيلاء على الناس وأخذهم بالقهر وبالغلبة. والإسلام جاء ليحرر العبيد، فحرر هؤلاء جميعا، بدليل أنه شرع تحرير الرقبة في كل الكفارات. في كل الكفارات تجد تحرير الرقبة، في كفارة اليمين تحرير الرقبة، في كفارة القتل الخطأ تحرير الرقبة، في كفارة الظهار تحرير الرقبة، لأنه يريد. فالإسلام دين الحرية وليس دين العبودية. فمسألة كلمة العبودية يمكن أن تكون لغير الله، لكن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. العبادة وهي التذلل والخشوع والخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى. فإذا قال الحق سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يذكرها على لسان عباده. فالعباد هم الذين يقولون ذلك، ويعلمهم كيف يقولون، يعلمهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. لأن واحد يقول مثلا، هو يقول عن نفسه إياك نعبد، نقول هو يقولها على لساننا، على لسان الخلائق، وهو إذن من باب التعليم أن يعلمنا كيف نقول بالنسبة لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاستعانة هي استمداد العون، واستمداد العون في الأمور كلها أو في أمر معين. المفروض أننا نستمد العون من الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها، يعني في أمور العبادة نحن نستمد من الله العون أن يعيننا على العبادة، أن نقيم الصلاة، أن نؤتي الزكاة، أن نصوم رمضان، أن نحج البيت، أن نعامل الناس معاملة حسنة. ولكن الاستعانة هي في كل شيء، كما تكون في الهداية إلى الإيمان تكون في غيره، تكون في الأمور كلها. ومع ذلك بعض العلماء يقول لا، هنا الإشارة في الآيات التالية تدل على أنه يريد الاستعانة في الإيمان والهدى، بدليل أنه بعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال اهدنا الصراط المستقيم، فطلب الهداية. إذن معناها أنه طلب الاستعانة في الهدى، وقطعا طلب الاستعانة في الهدى والإيمان هذا طلب يجب أن يلجأ إليه كل إنسان. فعلى الذين لا يؤمنون بالله أن يستمدوا من الله العون، أن يهديهم إلى الإيمان، أن يهديهم إلى الإيمان. ولذلك نحن ندعو لغير المسلم أن يهديه الله إلى الإيمان. فإذا قيل لك ادعو لغير المسلمين فادعوا لهم بالهداية، وهم إذا طلبوا الاستعانة فكان عليهم أن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى طريق الإيمان وإلى طريق الإسلام. نعم، هذا مطلب رئيس أو أساس، ولكن مع ذلك فالاستعانة مفتوحة، فأنت تستعين بالله في كل شيء. إذا بدأت تقرأ فإنك تستعين بالله، إذا يعني ذهبت إلى عمل وبدأت به فإنك تستعين بالله، وإذا ما أردت سعيا في الحياة فإنك تستعين بالله. إذا ما بدأت بالاستعانة واستمددت العون من الله كان جزاؤك أن يعينك الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا يرمز إلى مذهب أهل السنة الذين يقولون إن كل الأفعال تحتاج إلى عناية الله ورعايته، ودون عناية الله ورعايته لا تصلح الأعمال، ولا يمكن لواحد منا أن يدعي أنه هو الذي يفعل. فإذا ادعى أنه يفعل ربما يتعرض لانتكاسة، إنما هو إذا سلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وعلم أنه هو الذي يوجهه وهو الذي يملك كل شيء، فهذا يدعوه إلى أنه يستمد العون من الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة إما أن تكون عامة وهذا هو الأولى والأكثر، وإما أن تقول إنها استعانة للهداية إلى الإيمان بدليل الآية التي بعدها. نقول لا بأس أن يذكر الخاص بعد العام يا سيدي، لا بأس أن يذكر الخاص بعد العام. فأنت تريد أن تقصر الاستعانة على الإيمان فقط، ونحن نريدها أن تكون مطلقة في كل شيء، في كل شيء. نأتي إلى قول الشيخ الزمخشري حينما بدأ في إياك نعبد، فقال كلمة أو ناحية لغوية، إيا هذا ضمير منفصل للمنصوب، إيا وهو ضمير، الضمير إيا. طب إياك، قال هذه الكاف للخطاب، كاف للخطاب، يعني هذه حرف لا محل لها من الإعراب، والضمير هو إيا. وأردنا أن نحدد المخاطب فحددناه بالكاف، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، إياه، إياها، إياهم، إياهن. فهو الضمير إيا، وكلمة إياهم هذه ليست ضمائر، إنما هي عبارة عن حروف يستدل بها فقط على المخاطب أو الغائب إلى آخره. لا، هذا أحد الآراء، أحد الآراء. وما دليله يا شيخ؟ يعني هو يقول إذن هذه يعني هذا ضمير منفصل للمنصوب واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء، إياي مثلا، إياي تعني إياي، فهنا الياء فإياك وإياه وإيايا لبيان الخطاب والغيبة والتكلم، ولا محل لها من الإعراب كما لا محل للكاف في أرأيتك، موجودة في القرآن. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إبليس لعنه الله يقول للحق سبحانه أرأيتك، بمعنى أخبرني، أخبرني يعني أخبرني هذا الذي كرمت علي، إبليس يقول للحق سبحانه معترضا، معترضا حين كرم آدم عليه وطلب منه أن يسجد مع الملائكة، فقال له أنت تكرم هذا وتفضله علي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتركن ذريته. فإذا هنا وطبعا قال حوارات كثيرة في القرآن حول هذا المعنى، حينما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ففضل نفسه على أنه مخلوق من النار، وأن آدم مخلوق من الطين، وأن النار طبعا أفضل من الطين. نقول له استدلال باطل يا إبليس لعنك الله، لأن الطين قد يكون أفضل من النار، فالزراعة التي نزرعها ونأكل منها ونسكن فيها إنما هي طين وليست نارا، فإذا كانت للنار بعض الفوائد فللطين فوائد أكثر من هذه، أكثر من هذه بكثير. فالشاهد أرأيتك، أرأيت الرؤية بالبصر، يعني أخبرني عما تشاهده، أخبرني. طيب الكاف أرأيتك، فطبعا هنا تجد الكاف هذه ضميرا، ليست ضميرا وإنما هي حرف للخطاب، والأصل أخبرني هذا المعنى. فإذا إياك، إياك، إياه، إيايا، يبقى إيا هي الضمير، وهذه الحروف الملحقة لواحق ولا محل لها من الإعراب. وهذا مذهب الأخفش من النحاة وعليه المحققون. لكن الخليل بن أحمد وهو الشيخ الجليل في العربية وهو عالم العربية من الصلب العربي الأوحد، لأن الخليل يعد هو العالم العربي الوحيد الذي وضع أسس النحو واللغة، لأن معظم العلماء الذين اشتغلوا بالعلم معظمهم من غير العرب، من غير العرب، من الفرس، فطبعا سيبويه وغيره، ومن الروم ابن جني وكذا، فعلماء من الفرس ومن الروم يكتبون في علوم العربية، لكن الكاتبين من العرب قليل، فمنهم الخليل، الخليل بن أحمد الفرهودي أو الفراهيدي من عمان على الخليج، فهذا العالم هو عربي صرف، ولذلك يضطهده الغرب، فيحاولون أن يقولوا لا، الخليل لم يتعلم العلم من عند العرب، ده هو تتلمذ على اليهود، تتلمذ على حنين بن إسحاق، فأخذ علمه عن حنين ابن إسحاق. ونحن نقول لهم للأسف أن الله قد كشفكم في هذا الاستدلال، لأن حنينا قد ولد بعد وفاة الخليل، فالخليل توفي وولد حنين، فكيف يكون أن الخليل قد أخذ عن حنين؟ فهذه حجة باطلة. فالخليل نبع علمه من العرب وهو نابغة العرب، ويكفي أنه اخترع العروض الذي حدد موسيقى الشعر العربي وحصرها في 15 بحرا، ولم يستطع أحد أن يزيد عليه إلا الأخفش، زاد وزنا واحدا، فاعل 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 فاعل، وهذا عبارة عن وزن يعني لا قيمة له، إنما ودق وطرقات متماثلة بهذه الصورة لا تدل على تجديد. ففاعل فاعل فاعل فاعل، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، شعر هذا شعر، فاعل 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 فاعل، اسم المتدارك، بحر المتدارك. فالخليل علامة، علامة العرب. فالخليل علمه عربي صرف، وهو أستاذ لسيبويه، حتى لا يكاد الكتاب الذي ينسب إلى سيبويه أن يكون من كلام الخليل، بدليل أنك إذا قرأت الكتاب وهو كتاب سيبويه العلامة الفارسي المسلم لأننا لا نفرق بين جنس وجنس ولا بين لون ولون، وبل إن المسلمين إخوة من جميع أرجاء العالم، فكلنا إخوة ولا ونتناسى الجنسية، ولا جنسية إلا جنسية الدين، ولا قرابة إلا قرابة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فإخوة كإخوة النسب، فأخوة النسب هي عبارة عن قرابة الدم. لا، القرابة في الإسلام ليست قرابة الدم، وإنما هي قرابة العقيدة. فكل من يؤمن بالله ويؤمن برسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الأمة الإسلامية، هو الأمة الإسلامية. فالكتاب لسيبويه يشتمل على آراء كثيرة جدا هي من أقوال الخليل، بدليل أنك إذا فتحت الكتاب، وهو اسم الكتاب ليس له اسم آخر، إنما هو اسم الكتاب، وكأنه هو كما يقولون هو الكتاب الوحيد أو الكامل في النحو. إذا فتحت الكتاب فستجد اسم الخليل يتردد في كل صفحة، وهذا يدل على أمانة سيبويه. فهو يقول: سمعت الخليل وحدثني الخليل وقال لي الخليل، حتى لا تظن أن الكتاب ليس لسيبويه وإنما الكتاب من صنع الخليل. نقول المعلومات الجوهرية من صنع الخليل، ولكن التنظيم والتنسيق والتدقيق من فعل سيبويه، وهذا شأن غير العرب. فشأن غير العرب أنهم كانوا منهجيين، يلجؤون إلى المناهج، وأنت تتعلم من العلم الحديث المنهج. فالقديم العلم القديم علم غزير جدا، والكتب مليئة بالعلم، ولكنه مجتمع بعض على بعض، يريد تنسيقا ويريد تنميقا ويريد تنظيما، ينظمه العالم في العصر الحديث. إذن أنت تستفيد من العلماء في العصر الحديث المنهجية، ولكن العلم قديم، العلم قديم. فإذن هذا علم سيبويه وعلم الخليل، ونظمه سيبويه. الخليل هنا في إياك نعبد يقول: أما ما حكاه الخليل عن بعض العرب، إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب فشيء شاذ لا يعول عليه. إذن هذا يذكر رأيا ثانيا. الرأي الأول إيا هي الضمير، والكاف أو الهاء أو هم هذه عبارة عن حروف ولا محل لها من الأعراب. يأتي الخليل فيروي عن العرب، عن العرب أنهم يقولون إذا بلغ الرجل الستين مثلنا كده فإياه، إياه يحذر، يحذر من زواج الشابات الصغيرات. لا 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 يلجأ إلى الشواب، إنما الشابات لا، لأنه قد بلغ الستين فإياه وهي. ثم إنه يحذر الشابات أيضا فيقول إيا الشواب، فإيا الشواب والرجل الكبير السن. فإذا يعني لا تلجأنا أيتها الفتيات لتتزوجنا من كبار السن، فهذا قد فات أوانه، فات أوانه. فالعرب، العرب والعرب أصحاب خبرة في هذا الموضوع. وطبعا كانوا يتزوجون بأكثر من واحدة قبل الإسلام، قبل الإسلام. فحدد الإسلام الزوجات بأربع، وأعتقد أن أربع زوجات كافٍ، كاف للرجل ليمتنع عن العصيان. ولا نقول الاكتفاء بواحدة إلا عند الضرورة، فالواحدة استثناء وليست أصلا كما قد يزعم بعض الناس. فبعض الناس قد يدعي أن الواحدة هي الأصل، وأن الأربع استثناء. نقول له لا، الآية بدأت بالأربع، هي الآية الكريمة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى إن خفتم استثناء، استثناء. إذن الأصل التعدد، ولكن الواحدة استثناء. ولا نلجأ إلى من يفتي عكس ذلك، لأنه مخالف لنص الآية، نص الآية هو مخالف لها. فالمسألة إياك إذا بلغ الرجل الستين فإياه، إذن تحذير للرجل الذي بلغ الستين أن يقترب من الشابات. يتزوج نعم، لكن يتزوج بكبيرة مناسبة له سنا، مناسبة له سنا. ولذلك ابن مسعود قال: لو بقي من عمري يوم واحد وقد ماتت زوجتي أو مثلا كذا، لا تزوجت. لو كان قد بقي من عمره يوم أو أسبوع أو أسبوع، طبعا هذا حفظ وصيانة لعرض الإنسان ولشرفه إذن إياه وإي الشواب. فلما أضاف إيا إلى الشواب فهم منه أنه ليس الضمير، لا، لأنه لو كان الضمير، لا يصح إضافته إلى الاسم الظاهر بهذه الصورة، لا. فكأن الخليل يقول إن الضمير هو يعني أي ما يأتي مع الضمير. الكاف هي الضمير، إياك الكاف هي الضمير، وإياكما الكاف هي الضمير. أمال إيا دي؟ يقول ده إيا ده اعتماد فقط، يعني شيء يعتمد عليه. إذن هذان رأيان ولكل وجهته في هذا. والمهم عندنا أنه مسألة التقديم، إياك نعبد. لماذا لم يقل الحق سبحانه نعبدك ونستعينك؟ قال العلماء إن التقديم يفيد الاختصاص، حينما قدم الضمير أفاد أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى نحن نقول إن التقديم هنا حدد أن العبادة التي هي التذلل والخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى لا تكون لغيره. يبقى إذا قلنا إياك نعبد، يعني نحن نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. والعرب يختصرون الكلام، بدل أن يقول نحن نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك يقول إياك نعبد. فالعربي إذا قدم يقصد الاختصاص. فمثلا إذا قلنا في غير القرآن أنا قلت هذا، يكون معناها نسبة القول إلي وحدي، يعني قلته أنا وغيري لم يقله. لا، إذا قلت أنا قلت. أما إذا ما كانت العبارة قلت هذا الكلام، يحتمل أن غيري قد قاله. فإذا لو أخر الضمير وأتى به متأخرا، صحيح يثبت العبادة لله لكن لا ينفيها عن غيره، وهو يريد إثبات العبادة لله ونفيها عن غيره. إذن ليست هناك عبادة للصنم ولا للوثن ولا عبادة لمخلوق من البشر، بأن تعتمد على إنسان وأن تدعي أن هذا الإنسان سيقضي لك الحاجة. فهذا أيضا إشراك، إشراك، لأنك تعتقد أن المعطي هو الله وأن القاضي للحاجات هو الله، ويمكن أن يكون هذا وسيلة لكن لا يكون أصلا في بابه. يبقى إذن لو سئلت لماذا قدم الضمير إياك على الفعل نعبد، تقول للاختصاص، بإثبات العبادة لله ونفيها عن غيره في الوقت نفسه. أما نعبدك فهي تفيد إثبات العبادة لله لكن لا تنفيها عن غيره. فعبارة إياك نعبد هذه هي في الصلب وفي الصواب. وإياك نستعين، إياك نستعين أيضا قدم. لو قال نستعينك لكانت أقل معنى، لأن معناها أن تثبت أن الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمنع أنك تستعين بغيره. إنما إذا قال إياك نستعين يعني لا تستعن إلا بالله، فلا استعانة لغير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضّى
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.